بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة ظهرت وبهرت أمارات خير خبره ظهور نار القرى، واشتهرت بركته وأمانته في أم القرى. ففي هذه السنة ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بنت قريش الكعبة وتقسمتها أرباعا، فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود تنازعوا أيهم يضعه في موضعه، ثم اتفقوا أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم من باب بني شيبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من ظهر لأبصارهم، فأخبروه فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر فيه، وأمر 4 من رؤسائهم أن يحملوه معه إلى منتهى موضع الحجر، ثم أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بيده المباركة ووضعه في موضعه. وفي الصحيح أنهم كانوا يجعلون أزرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة، ففعل صلى الله عليه وسلم مثلهم فسقط مغشيا عليه. قال أهل السير: والذي حمل قريشا على بنائها بعد أن هدمها السيل، وكانت رضما من حجارة فوق القامة مدة طويلة، ما تأتى لها من الآلة، وذلك أن قيصر بعث إلى النجاشي بمركب فيه ضروب من آلات البناء، وأمره أن يبني له كنيسة تعظمها النصارى بالحبشة، فانكسر المركب وألقاه البحر على ساحل جدة. وأيضا كان بمكة يومئذ صانع من القبط، وأيضا كان في البئر التي في جوف الكعبة حية عظيمة تخرج كل يوم إذا طلعت الشمس فتشرف على جدار الكعبة، ولا يقرب الكعبة أحد من هيبتها. فلما تهيأوا للبناء طلع لها عقاب فاحتملها، ومع ذلك فقد تهيبوا وفرقوا من هدمها. وبدأ الوليد بن المغيرة فأخذ المعول وقال: اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين، فتربصوا به تلك الليلة، فلما لم يصبه شر تمادوا في الهدم حتى انتهوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها ببعض أساس إبراهيم، فأراد بعضهم أن يفصل بين حجرين منها فانتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك وجعلوه أساس بنيانهم، إلا أنهم قد نقصوا من شاميها قدر 6 أذرع أو 7 أذرع لقصور نفقتهم، وجعلوا لها بابا واحدا ورفعوه عن الأرض ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، كما ثبت في صحيح البخاري. فلما كان في خلافة ابن الزبير وحصره الحسين بن نمير السكوني بها، احترقت الكعبة لحريق خيمة كانت في المسجد، وأيضا كان يصيبها حجر المنجنيق الذي كان يرمي به الحسين وأصحابه. ولما أدبر الحسين راجعا إلى الشام لموت خليفته يزيد بن معاوية، هدمها ابن الزبير وبناها على أساس إبراهيم على ما حدثته خالته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل طولها في السماء 28 ذراعا تقريبا على ما هي عليه اليوم. فلما ظفر الحجاج بابن الزبير تركها على ما هي عليه، إلا أنه أخرج منها ما أدخله ابن الزبير من شاميها، وسد الباب الغربي ورفع الشرقي عن الأرض بمشاورة عبد الملك بن مروان.
نعم، الحمد لله. ويحدثنا في هذا عن حقبة من عمر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزمنه الذي قضاه على ظهر الأرض قبل البعثة والنبوة، وذلك من حين بلوغه 35 من عمره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان يتحدث به من أخبار الكتب المنزلة في وصفه صلى الله عليه وسلم، وما كان يشار إليه من علامات نبوته وما كان يظهر له من الإرهاصات بدا واضحا جليا لكل ذي لب وعقل عندما بلغ هذا السن، وظهرت وبهرت أمارات خبره ظهور نار القراء التي توضع علامة على الإيواء إلى الكرماء الذين يوجدون النار ليفد إليهم المحتاج والجايع ومن يحتاج الأكل والطعام والإيواء. قال: واشتهرت بركته وأمانته في أم القرى مكة المكرمة حتى كانوا لا ينادونه إلا بالأمين، يقولون: جاء محمد الأمين، رأيت اليوم الأمين، ماذا قال الأمين، ومشى الأمين، فسموه بالأمين صلى الله عليه وسلم. في تلك السنة التي ولدت فيها سيدتنا فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، وكان قد ولد قبلها القاسم وعبد الله الملقب بالطيب الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم، ثم ولدت سيدتنا فاطمة الزهراء، فنزل الوحي على أبيها وهي ابنته 5 سنين. في تلك السنة 35 من عمر نبينا بنت قريش الكعبة، ومن المعلوم تعظيم هذه البنية المباركة لدى العرب وسواهم، خاصهم وعامهم، فكما قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس، الناس من جميع الأجناس في جميع الأوقات، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فبنته الملائكة وحجوه قبل خلق أبينا آدم، فلما أهبط من الأرض إلى الأرض حج البيت أول سنة نزل فيها إلى الأرض، فحين أتم حجه صافحته الملائكة تهنيه ويقولون: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. يقول العارفون أن الله تعالى أخذ من ذرات الأرض لتكوين جسد أبينا آدم، فكان فيها مختلف أجناس الأرض، وكل له ذرة من بقعة بالأرض فيما ينحدر في السلالة، تكون النطفة التي يريد الله خلقه منها تحمل تلك الذرة من الطينة، فيتكون من هذا الجسد، فلا يمكن أن يدفن في الأرض إلا في البقعة التي كون منها هذه الذرة وأخذت منها هذه الذرة. قالوا: وأن ذرته صلى الله عليه وسلم كانت من هذه البقعة مكان الكعبة المشرفة، ثم أن هذه الذرة عند نزول الماء إلى الأرض سالت فحلت حيث حجرته الشريفة بالمدينة المنورة، ثم أخذها الحق بقدرته فجعلها في آدم، في جسد آدم، فكان مدفنه حيث استقرت تلك الذرة التي سالت بالماء من موضع الكعبة المشرفة. كان تعظيم البيت معلوما مشتهرا حتى أن الناس يسمونهم أهل الله وأهل حرم الله، فكانوا بذلك يأمنون في المرور في أسفارهم، بل وكان عامة الناس والقبائل من أراد أن يخرج منهم إلى هذا البيت قلد القلائد، إما الأنعام ويجعل عليها العلامة، وإما يتقلد هو قلادة يحملها علامة أنه يريد العمرة أو الحج وأنه لا يتعرض لأحد فلا يتعرض له أحد. فإذا أنهى عمرته أو حجه حمل من شجر الحرم فتقلد بها حتى يرجع إلى بلاده لا يمس أحد بسوء، لمكان هذه العلامة في عرفهم أنه إنما يريد بيت الله وأنه في عبادة، لا يريد أن يضارب ولا يقاتل ولا يسرق ولا يؤذي أحد، فكان مظهر أمن لعامة الناس ولقريش خاصة كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتلطف الناس من حولهم، وقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كان الأمر كذلك. وبعد بناية الملائكة وحج آدم وحج الأنبياء بعد ذلك نبيا بعد نبي وتهدمها في فترة إذا من فترات التاريخ، ومنه الفترة التي كانت قبل سيدنا إبراهيم، فتهدمت الكعبة بسبب السيول الجارية في الوادي، ثم أمر الله سيدنا إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه منها سيدنا إسماعيل إلى عند البيت المحرم، فجاء به وأسكنهم هناك والكعبة مهدمة. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فتنة من الناس تهوي إليه. فكأن البقعة كانت معظمة معروفة ويصلى عندها والبناية مهدمة، فكانوا يعظمون البقعة ككل. ثم حددها الحق لسيدنا إبراهيم بعدما كبر إسماعيل، إنما جاء به في أيام الرضاعة وأيام الطفولة، ولكن بعد أن كبر وشب أمره الله أن يبني البيت، فكان إسماعيل يساعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته إسماعيل، فحدد الله له موضعها بالضبط. قال تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت فبنى ووضع تلك القواعد وأقام عليها البناء ورفعه ذلك الرفع وجعل له بابين وجعلهما ملصقين بالأرض، واستمرت هذه البنية قرونا حتى كان في ذاك الزمن تصدعت بسبب السيول ثم بسبب حريق إذ جاءت التي كانت تطيب الكعبة بالجمرة فطارت من جمرتها شرارة فاشتعلت بها أثواب الكعبة واحترقت، فتم التصدع تماما من أثر السيل ثم من أثر الحريق. فرأوا أن الكعبة محتاجة إلى تجديد بناء ولانتشار الهيبة بينهم بحكم الفطرة وآثار الأنبياء السابقين، فلمن يقدر يهدم بيت الله؟ فبقوا متهيبين، والحال يلح عليهم أن لابد يعملوا عمل نحو الكعبة، ولم يزالوا يتشاورون في ذلك ويتبادلون الحديث بينهم، حتى قال الوليد: أنتم إنما تريدون تعمرون بيت الله، ما قصدكم شر ولا هدم ولا احتقار. قالوا: نعم. قال: فأنا أبدأ. وحمل المعول والضرب في ناحية الركنين، فقالوا: تربصوا به، إن نزل به عذاب وقع به شيء فعليه، خلاص نحن نجونا ولا بنحرك شيء، وإن سلم فالرب رضي فنتابع الهدم. فتربصوا بثلاثة أيام فلم يصبه شيء، فعملوا على هدم الكعبة وأقاموها، إلا أنهم تصرفوا بعد ذلك في تنقيص نحو 6 أذرع من جهة الشام بسبب قصر النفقة، وقصر النفقة لأنهم كانوا ما يقبلون أي نفقة من أموالهم للكعبة، ولكن يتورعون ويحتاطون، ولا يقبلون أثمان الخمر، ولا يقبلون ما أخذ بالنهب ولا بسرقة، ولا يقبلون إلا ما جاء من وجه طيب لأنه بيت الله. فقصرت بهم النفقة فقصروا الأذرع من هذه الناحية، ثم إنهم رفعوا الباب وجعلوا باب واحد ولم يفتحوا الباب الجهة المقابلة، وجعلوا مرتفعا لا يوصل إليه إلا بسلم حتى يدخلوا من شاءوا ويردوا من شاءوا، وأكملوا البناء حتى بقي الحجر الأسود، وقد كانوا قد تقسموه أرباعا، فأفخاذوا قريش تفرقوا إلى 4 أرباع، فكل ربع منهم عليه جانب من جوانب الكعبة يبنونه، حتى لا يقال بناه هؤلاء دون هؤلاء، فيكون الجميع قد اشتركوا في البناء. فتقسموا 4 البيت على 4 أفخاذ من قبائل قريش كلها، وكل فخيذة منهم تأخذ جربعا في الكعبة فتبني، فتوزعوا أركان الكعبة 4، فبنى كل منهم نصيبه حتى وصلوا إلى الحجر الأسود وضع مكانه، فكل واحد يقول: شيخنا يضع هذا، رئيس. قال: ثانين ذا. قالوا: أنتم تريدون تستأثرون بهذا الفضل؟ قالوا: نحن. قالوا: نحن. على الصياح بينهم راحوا أعدوا السيوف، وأحضر بعضهم الدم يضع يده في الدم، يعني بنتقادل. فلما استفحل الأمر وخيف خروجه إلى الوقوع في القتال، قال: تجمع عقلاهم وقالوا: ننهي المشكلة والمصيبة. فقالوا: نتفق على أن ننتظر أول داخل من الباب المعين عندهم في الحرم، باب بني شيبة، أول داخل من هذا الباب نحكم. وهدأوا الفوضى والصياح وسكنوهم، قالوا: ننتظر أول داخل. فطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل قالوا: هذا الأمين وكلنا نرضى به. فلما دخل إليهم أخبروه الخبر أن كاد الأمر أن ينفجر ويحصل الجدار، والآن اتفقوا على كذا. فبمجرد ما أخبروه لم يطل تفكيرا ولم يرد الأمر، أخرج رداءه الشريف وضعه على الأرض وحمل الحجر فوضعه في رداء، قال: تعالوا كلكم هاتوا رؤساء قبائلكم، كل واحد يأخذ بطرف، ها خذ 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 خذ. أخذوا، قال: احملوا، هاتوا إلى موضعه. حملوا، جاءوا إلى موضع، فرفع الحجر ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. عجب، وقالوا ما جينا على هذا الفكرة من أوله. وأرضاهم كلهم، وكان يمكن يقول على عمي أبو طالب بيعطوه، بتبقى في نفوس الثاني يقول نشوف أعطى عمه، بقال عمه ها بايز الفار ونحن، ويعطي واحد ثاني منهم بتبقى حساسية عند الثانيين، قال له تعالوا كلكم مرة وحل المشكلة صلى الله عليه وسلم لوقتها. تعجبوا من قوة عقله وحكمته وسرعة بداهته صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وقد روى بعض أهل العلم والمعرفة أن الله تعالى لما خلق العقل جزأه 100 جزء، فأعطى 99 جزءا لرسوله وحبيبه محمد، وقسم الجزء بين جميع العقلاء من ملائكة وإنس وجن، فكلهم في هذا الجزء، لكن 99 ما جزء العقل مع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو الأعرف وهو الأشرف. ولما حفروا الكعبة في بداية الهدم وصلوا إلى القواعد حق سيدنا إبراهيم التي وضعها بيده، وإذا بحجارة مستطيلة كبيرة خضراء من مرور السنين عليها معناها خضراء مسودة، هذه أجاز. فلما ضرب بعضهم يريد يفصل بين حجرين منها الأساس اللي تعتقد، برقت برقة وارتفعت في السماء حتى اهتزت مكة بمن فيها، قالوا هذه قواعد إبراهيم لا يمسها أحد، تركوها كما هي، فتركوها على ما هي وبنوا فوقها. ولما فتح صلى الله عليه وسلم مكة قال لسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لجددت بناء البيت وأرجعته على قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين وألصقتهما بالأرض، ولأدخلت ما تركته قريش من البيت. فكان يراعي مشاعرهم وحديثهم إذا لم تتهذب بعد، وكانوا حديث عهد بجالية يقولون كيف يكسر بيت الله ويعمل، ويرتابوا عن إيمانهم وشامهم، فترك ذلك مراعاة لهم صلى الله عليه وسلم. كان من شيء كان يحبه يحبه فعلا فيتركه مراعاة للأمة، فما أرحمه وأشفقه. وحدثت عائشة ابن أخي ابن أختها الزبير ابن العوام وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فلما كان في خلافته احترقت الكعبة لخيمة كانت في المسجد احترقت فأصابه، وكذلك كان المناوئون له المحاربون يرمونه بالمنجنيق فأصاب الكعبة منه. فلما رجعوا قام الزبير فهدم الكعبة وبناها على أساس إبراهيم، وأدخل 6 أذرع وأجعل لها بابين وألصقهما بالأرض. فاستمر مناوئته وجاء الحجاج يقاتله حتى تمكنوا من ابن الزبير عبد الله بن الزبير، فقام يهد الكعبة مرة أخرى وردها على ترتيب قريش، أخرج ما أدخله ابن الزبير وسد الباب الغربي ورفع هذا الشرقي المحل الموجود فيه الباب الآن، رفعه على ما كانت عاملة قريش، وكل ذلك من أجل إرضاء أميره عبد الملك بن مروان. فبقي البناء في الكعبة على هذا الحال إلى الوقت الحاضر، والله يحفظها ويحفظ موطنها ومن فيه ويديمها في العزة والكرامة والشرف، فإنها تبقى كذلك قياما للناس إلى أن يريد الله خراب العالم ويسلط عليها ذي السويقتين من أرض الحبشة فيهدمها حجرا حجرا ويرمي بها في الكعبة، وهذا بعد زمن سيدنا عيسى بن مريم حتى لا تعمر بعده أبدا. وفي أثناء فتن القرامطة استيلاهم على تلك المناطق أخرجوا الحجر الأسود من مكان، وبقي 20 عام، وبعد 20 عام الناس يحجون ويضعون أيديهم على محل الحجر والحجر غير موجود حتى استرد ورد إلى مكانه، وهو من الحجر الذي خرج به آدم معه من الجنة، وقيل إن الله تعالى نوره لسيدنا الخليل إبراهيم. وفي الحديث كما روى الإمام أحمد أن الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان طلق ذلق يشهد لمن استلمه بالموافاة. وفي الحديث، وهذا يدل على أن الحجر من أيام من قبل إبراهيم ومن قبل أيام آدم وقبل آدم، أن الله لما أخذ الميثاق على بني آدم حين كانوا ذرا وأرواحا وأخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، كتب كتابا عليهم في ذلك ثم ألقمه الحجر. ولهذا ورد في الدعاء عند استلام الحجر وتقبيله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال سيدنا عمر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني سمعت رأيت صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، فقبل فقال له سيدنا علي بلى إنه يضر وينفع بإذن الله يا أمير المؤمنين. قال من هذا؟ قال علي. قال تقولها يا أبا الحسن؟ قال نعم. قال سمعت النبي يقول إن الله لما أخذ العهد والميثاق على بني آدم كتب كتابا وألقمه الحجر فهو يشهد يوم قام لمن استلمه. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فلم يسبقه في أصل البناء على ظهر الأرض بيت قط، فكان أول بيت وضع للناس. الله يكرمنا وإياكم بأسراره ويصلح الشأن لنا ولكم وللأمة ويحفظ الحرمين الشريفين ويخلص حرم بيت المقدس ويدفع عنه سلطة الكفار وأعداء الله وأعداء رسوله والمعتدين والغاصبين ويجمع شمل المسلمين ويقبل الحاجين والزائرين والمعتمرين ويفتح بهم أبواب الفرج للمسلمين ويثبتنا وياكم في ديوان أهل الصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. نبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم.